دنتال جي بي اس الفكرة الأساسية بتاعته إن إحنا كنا عايزين نجيب ناس مختلفين قدروا يعملوا حاجة جديدة في مجال طب الأسنان. حاجة مثلا حد قرر إن هو يعمل شركة للماتيريال أو للأدوات، أو حد قرر إن هو يفتح جمعية، حد قرر إنه يعمل بزنس زي مثلا إيدي كورسز، أو زي السيناريو بتاع حضرتك يا دكتور ان هو يشتغل يتجه للعمل النقابي او يشتغل في مجال البزنس ديفلوبمنت والكارير كونسلتنسي والحاجات دي. فحابين كده حضرتك تعرفنا عن نفسك، تقول لنا الموضوع بدا ازاي، قصه كده من البدايه.
انا موضوع فيهم
طبعا انت بدات كدكتور سنان، فممكن نبدا الموضوع من اول ما دخلت كليه طب الاسنان.
لا انا بدات دكتور اسنان وبدات فتحت شركه في نفس الوقت. يعني انا اول ما اتخرجت وانا في امتياز، كان ايامنا بناخد تصريح من وزاره المهنه واحنا في امتياز، يعني قبل ما نخلص الامتياز. فانا فتحت عياده وفتحت شركه مع بعض، يعني في نفس الوقت بديت الاثنين.
كان تقيل مجال بتاع الشركه
قوي، مستلزمات اسنان يعني.
تمام.
ففتحت بدات في الاثنين مع بعض.
حلو. طيب اشتغلت فتره كدنتست كلينيشن يعني.
طبعا بقول لك فتحت عياده واتخرجت. يعني
اول مره على الفتره دي قعدت قد ايه؟
لا يعني قعدت سنين وكانت متقطعه بقى. يعني بعد كده فتره اشتغلت مش في العياده عندي بس، يعني كنت بعمل بالذات للشغل الاندو اللي كنت بعمله لغايه يمكن 2000 أو يعني 2011 2012 كان جالي تنس قلبه، او بعد كده دخلت في عمليه فيه وكده. فوقفت الشغل بايدي، وبعدين برضو شاركت مع حد وفتحنا مراكز اشعه.
تمام. حلو قوي.
مراكز اسنان يعني.
تمام. هل حاجه من البزنس دي لسه مكمل لحد دلوقتي؟
الاشعه، المراكز الاشعه.
مراكز الاشعه لسه مكمل. تمام. امتى بقى بدا موضوع النقابه، او ايه اللي خلى الفكره تيجي في دماغك ان انت تتجه اصلا للعمل النقابي او كده؟
هو يعني العمل العام ده انا ابتديته من وانا في الجامعه. يعني انا كنت في اتحاد الطلاب وكنت رئيس اتحاد الطلاب، فده العمل العام نفسه. وبعدين اترشحت للنقابه بعد الكليه على طول في النقابه الفرعيه في اسكندريه، وبعدين اتنزلت قبل الانتخابات علشان كنت داخل الجيش ومش عارف الجيش بتاعي هيبقى فين. وانا بحب لما اعمل حاجه التزم بيها يعني، فما كنتش عارف يعني ان انا ممكن الجيش بتاعي ما يبقاش في في في, في اسكندريه اللي ما كنت موجود فيها. وبس اللي حصل انا الجيش بقى في اسكندريه، بس طبعا التزام الجيش وكده، فلقيت ان انا مش عارف التزم مع النقابه بالذات في اول فتره. فجيت تنزلت بعد ما ترشحت فيها. في 2014 في حد اتصل بي، يعني كان احد الزملاء اتصل بي وقال لي ما تنزل معانا النقابه في النقابه الفرعيه في اسكندريه. انا قبلها ما كانش ليا في النقابه خالص بقى ولا اي حاجه تانية، كنت شغال بس في الجمعيات. يعني كنت عضو في مجلس اداره جمعيه اسكندريه لزراعه الاسنان الاي واي اي، وشغال بس شغل العمل العام بتاعي فقط خاص بالجمعيه. فاتصل بي وقال لي انزل معانا وبتاع، فبدات افكر فيها، قلت طب واي نوت يعني. فنزلت وكسبت بالتزكيه، مفيش حد نزل قصادي. قعدت فيها سنة، وبعدين حصل خلاف مع حد في المجلس هناك واستقلت. وفي 2016 بقى المجموعة بقى اللي أنا معاهم دلوقتي لغاية دلوقتي كلموني قالوا لي تنزل معنا على مستوى الجمهورية النقابة عامة. كانوا كلموني إن أنا أنزل نقيب في 2015 في الفترة الانتقالية اللي هي ما بين النقيب السابق والنقيب 2016، فكانت لمدة سنة واحدة تكميلية، لكن أنا اعتذرت ورفضت أنزل نقيب. ف 2016 طلبوا معي أن أنزل معهم برضو تاني نقيب، وأنا قلت لهم برضو اعتذرت عن النقيب وتنزلت، يعني رشحت لتولى الفترة دي ونزلت نقابة عامة. قالوا طب تنزل معنا وتمسك وكيل النقابة. فنزلت وتوليت وكيل النقابة لمدة سنتين، وبعدين أمين صندوق سنة، وبعدين برضو سبت خالص وبقيت عضو مجلس نقابة عادي لغاية انتخابات 2020. بقى يعني طلب مني برضو ان انا اترشح كنقيب، وقد كان.
طيب انت عارف طبعا في ظل الاوضاع اللي بتحصل في مصر والتغيرات الاقتصادية الكبيرة اللي بتحصل وكده، ده بيعمل ضغط كبير جدا على دكتور السنان، سواء بقى من ناحية الماتيريال، من ناحية البرايسنج، من ناحية أصلاً أنه يعرف يبيع الخدمة اللي هو بيقدمها وكده. الناس أصلاً مستوى المادي بدأ يتأثر بسبب الظروف وكده. إيه دور النقابة ممكن يكونها في حاجة زي كده، أو إزاي مثلا النقابة ممكن تساعد الدكتور في إن هي تتحكم مثلا في الأسعار، أو هل في حاجة معينة النقابة ممكن تاخدها؟
بس هو التحكم في الأسعار ده دور وزارة التموين. يعني النقابة ملهاش أي سلطة في حاجة زي كده، لكن احنا بندخل نساعد بحاجة تانية. يعني جت فترة موضوع التحويلات بتاعت الفلوس، كان ترتيب الأولويات في البنك المركزي كان فيها مشكلة، فعملت لقاء مع الشركات ليه الحاجات ما مش موجودة، ليه الأسعار بتزيد، يعني بصفة كان ودية مش ما قدرش عمل حاجة بصفة رسمية. فعملت اجتماع في النقابة مع شركات كتير جدا، وشفت المشاكل كلها بتاعتهم، ورفعت طلب للبنك المركزي ان محطوط الأدوية في الأولويات. فالكلام بتاعي مع البنك المركزي كان انه اذا كان في أولويات للأدوية يليها الأغذية أو الاثنين مع بعض، يعني في ضمن الأولويات عموما، قلت اللي بيكتب له دواء ده لازم يروح لدكتور يتعالج. فكونه يروح لدكتور يتعالج فيه ماتيريال وحاجات بنستخدمها عشان بعد كده نكتب له دواء. فالمستلزمات الطبية بصفة عامة مفروض أنها تكون من ضمن الأولويات. وقد كانوا بدأوا يفتحوا لهم شوية بشوية ودخلوا المستلزمات مع الأدوية. حصل برضو المشكلة الكبيرة بتاعت البنج، وده روح العيادة، ودي كان لنا فيها صولات وجولات طويلة يعني، لكن الحمد لله في الآخر اتحلت. يعني يمكن أنا بكسر روتين شوية في حاجات كتير، مش لازم أنتظر مش عارف إمتى ما دام عفاف في الدور الرابع والكلام ده كله. كسرت روتين كتير فيها بهذا الأمر، إن أنا يعني حتى مع المجلس عندي، لأن كان في عندنا أزمة، ومش هقول اليوم بيفرق، الساعة بتفرق، إن إحنا لازم نتصرف. الناس كانت يعني متعذبة في البداية، كنا بناخد كميات بسيطة احنا نحاول نوزعها، لكن برضو البضاعة موجودة في السوق مع الموزعين، فبالتالي الأزمة مستمرة. احنا كلنا بناخد مسكنات، بناخد كميات بسيطة على قد ما نقدر، لأن مش مسموح لنا ناخد بنج، احنا نقابة في الآخر. فكنا بناخد عن طريق شركة تابعة لاتحاد المهن الطبية يعني بالحجة بتاعتها، وناخد نوزع شوية، برضو مسكنات مش كافية. ففي الآخر لما وصلنا مع هيئة الشراء ان هم اللي اخدوا كل حاجة، وهم اللي هيتولوا بتاع بسبب نداءاتنا المتكررة، فقال لك احنا هنتصرف واحنا هنوزع، مش هيبقى في موزعين غيرنا. فدي طبعا كانت مرفوضة بالنسبة لي ان هو يوزعوا عن طريق الصادرات بس بتاعته، ومفتوحة لأي حد يروح فيها. كان بعض المشاكل ممكن واحد يروح ويطلع من صيدلية يروح صيدلية تانية وهكذا. فاقترحنا موضوع البنات، وبرضو البنات الناس بتعاني، قعدت تعاني منه، قال لك رجعتونا للستينات بالظبط، يعني يروح النقابة ياخد بون وبتاع مرهقة. فكنت مستعجل جدا ان الابليكيشن تطلع بأي شكل مهما كانت العواقب، لكن الابليكيشن بالنسبة لي كانت لازم مهمة جدا تطلع، ان الناس وهي قاعدة في بيوتها توصلها لحاجة مريحة. فاحنا ملناش سلطات، لكن احنا بنتفاوض. يعني انا جالي مثلا الناس بتوع الضرائب طلبوا الداتا بتاعتنا، ودي بالنسبه لي مرفوضه ان انا ادي الداتا لحد. يعني قالوا لي ده بالقانون انت لازم تدي الداتا لمصلحه الضرائب، قلت لهم هات لي ارفع علي قضيه، هات القانون، مش هطلع اسرار الناس بتاعتنا. فطلبوا طلع لي قانون بيقول ان الماده كذا بتقول انه اي جهه بترخص لازم تدي الداتا بتاعتها لمصلحه الضرائب. قلت لهم بس احنا هنا مش بنرخص، احنا بنسجل الترخيص في وزارة الصحة، روح بقى مع وزارة الصحة اتصرف معهم. فجوم قالوا طب احنا عايزين نفرض ضريبة مبيعات على شغل التجميل بتاع الأسنان. فقلت له احنا ما بنعملش تجميل. قال لي امال ايه الإعلانات اللي بتقول؟ قلت له ده إعلانات دي دعاية، احنا مش بنعمل تجميل، احنا بنعمل علاج للتشوهات مش بنعمل تجميل. قال لي يعني ايه علاج تشوهات؟ كان ورايا الشباك كده، قلت له بص شايف الشباك اللي ورايا ده، الشباك ده بيدخل هواء مضايقني، انا ممكن اقفله بلوح خشب وممكن اقفله بلوح ازاز. لما اقفله بلوح ازاز انا عالجت المشكله، عالجت التشوه، بس ما تقوليش ان انت عالجته بشكل جمالي، ده يعتبر تجميل. قلت له حتى البوتوكس والفيلر بالنسبه لنا علاج. قلت له طالما الدكتور بيحقنه لغايه المنطقه هنا فده علاج. قلت له لو لقيت حد بيحقنه فوق هنا ده تجميل. فقال لي طب مين اللي حدد؟ قلت له الدكتور نفسه اللي حدد. فقال لي خلاص احنا هنسال الدكاتره ونشوف ايه اللي هما بيعملوا. قلت له اسال براحتك، لكن انا بقول لك حتى البوتوكس فيلم يعني يكونوا كتب تجميل، ده شغل دعايه حاجات زي كده، الناس بتعمل دعايات فده طبيعي. فاحنا كل حاجاتنا ديت مع وزاره التعليم مع وزاره الصحه، كل ده احنا ما لناش سلطات على اجهزه الدوله.
وده ممكن يودينا لسؤال ان احنا الناس برضو مش فاهمه دور النقابه ايه او الاطار بتاع النقابه.
ما فيش نقابه ليها سلطات غير مع اعضائها، لكن انها تفرض قانون، تفرض راي، تفرض حاجات زي كده، مش كلها بتمشي بالتفاهم مع ومن ملاحظاتي مع يعني التعاون مع أجهزة الدولة كلها، دايما كنت بشوف أو هما مشكلتهم اللي لاحظوها إن هما بيروح لهم الناس نقابات أو غيره تشتكي شكوى 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 شكوى، عارف، شكاوي على طول ومنتظرين منهم الحل. الفرق بقى اللي هو لقوه من عندنا، وده كان بقى نقطة التحول، عشان كده بدأوا يسمعوا إنه بقى في تغيير كده، إن إحنا مش بنروح لهم بالمشكلة، بنروح لهم مشكلة وبنطرح الحل. يعني لما رحنا لهيئة الدواء وهيئة الشراء عشان البنك، كنا بنتكلم بنديهم مشكلة وحلها إيه، وبنديهم حتى معلومات ما كانتش متوفرة يعني عندهم، يعني مثلا حجم السوق الفعلي، لأن هم بيبصوا حجم السوق من منظور تاني خالص. فلما كنا بنديهم داتا الدلتا بتاخد قد إيه، القاهرة والجيزة بتستهلك قد إيه، الصعيد بيستهلك قد إيه، طب في الصيف قد إيه، في الشتاء قد إيه، داتا فعلية ملمومة من السوق. هم بالنسبه لهم بيبصوا لها من ناحيه توتال شويه، فبنديهم المعلومات وبنديهم المشكله وبنقول لهم الحل من وجهه نظرنا كذا. لكن لو بنقعد نعمل لهم مشاكل، طب ربنا هيسهل هنشوف، يعني هم مش عايزين كده. فده اللي هم كانوا بيشوفوه من معظم النقابات،
هي مجرد بتنقل صوت الاعضاء
بالظبط، بينقل الشكوى، في الناس بتشتكي من كذا، الناس بتشتكي من كذا، طب يعني ومنتظرين هم اللي يحلوا. فكان الفرق اللي احنا عملناه وهم بداوا، عشان كده نظرته بتتغير، ان هم بيلاقوا الحل. والحل يطبق، وبالعكس احنا كمان بنساعد ان احنا نوجد الحل. يعني الناس مثلا بتشتكي موضوع التراخيص، طيب رحت الاي فاينانس، اتفقت معاهم ان احنا موضوع التراخيص ده انتوا بتاخدوا التمويل الالكتروني من الحكومه، يعني اي في المدفوعات حكوميه، احنا نوحد كل حاجه وانتوا تاخدوا الفلوس بتاعت التراخيص وتتوزع على الجهات المختصه. وعملنا خريطه كامله لموضوع التراخيص ازاي يتعمل، التسجيل يبقى في النقابة أونلاين، يجي اختار على الابليكيشن في معينة من النقابة هتنزل، وبعدين بعد ما تخلص كل حاجة تترفع لوزارة الصحة من عندنا، الابليكيشن تكمل عندهم.
ده نوع من أنواع
ديجيتاليزيشن للترخيص. فبالتالي أول ما توصل للوزارة حاجة هذا الأمر، يطلع ترخيص مؤقت للدكتور. يعني مؤقت يشتغل لغاية ما نمشي، لأن بيقعدوا بيدفع حرام. أنا رحت يعني وزيرة البيئة قلت لها مثلا في محافظات زي اسكندرية بيوصل 6 شهور عشان موافقة البيئة عشان يبدأ يكمل إجراءات، فست شهور بيدفع إجراءات 15,000 20,000 10,000 أي مكان على الفاضي، فناخد حتى ترخيص مؤقت. فلقيت المشاكل أكتر في المحليات. فالمهم قلت إن احنا نطلع هذا الترخيص المؤقت والوزارة تبدأ تكمل إجراءاتها، وما فيش حد بقى يروح بقى مشوار للبيئة أو مشوار الدفاع الحمل المدنية مشوار، لا بالعكس، يجي له اختار على الابليكيشن ويتقال له الزيارة جاية لك يوم كذا. فيعني بكل حاجة، وفي نفس الوقت هو هيدفع كله مرة واحدة من على الابليكيشن عن طريق فاينانس، وإي فاينانس تقسم الحمل المدنية بتاخد قد كده، ده بياخد قد كده. لما رحت لوزير الصحة بهذا المقترح، الأول طبعا كان بالنسبة له غريب جدا، لكن رحب بيه جدا، وكلف مساعد الوزير الدكتور حسام الغفار يقعد معنا. قعدت انا وهو ويعني معايا زميلي الدكتور حسين، قعدنا معاهم ومع الشركه والمهندس والسي تي او او المهندس التشيف تكنيكال اوفيسر بتاع الشركه، وشرحنا الخريطه بالكامل. هو الاول كان جاي يعني متوجس، مش حابب الموضوع، لكن لما شاف الخريطه وشاف الموضوع معرب قد ايه، عجبته جدا الفكره، قال بس حاجه واحده او حاجتين، ان احنا ما ينفعش النقابه يبقى عامله الابلكيشن واحنا نشتغل بيه، احنا لازم يبقى لينا ملكيه الابلكيشن اللي اتعمل ده، فاحنا لو عايز اخدها ما عندناش مشكله والشركه لم تعترض. الحاجه الثانيه، قال احنا لما شاف الموضوع المعقرب بتاع التراخيص، قال ما بقول لك الثاني احنا رايحين له بالحل. لقى ان هو الموضوع فعلا صعب ومعقرب كتير، فقال لك طب ما احنا احسن حاجه نشوف ايه اللي معمول بقانون وايه اللي معمول بقرار. المعمول بقرار ما اقدرش اغيره غير بمجلس النواب، لكن المعمول بقرار ممكن يتغير بقرار وزاري. فقعدنا في الموضوع ده مده، فبعدين في الاخر جاء لي بص احنا هنغير القانون كله، قانون المنشآت الطبيه كله هيتغير، واللائحه التنفيذيه هنحط فيها الاجراءات المبسطه. قلت كويس جدا. يعني مثلا القانون الجديد، القانون القديم كان بيقول ان هما ثلاث اسره، يعني العياده تبقى ثلاث كراسي مثلا. وكان في خلاف بيننا وبين العلاج الحر انه احنا بنعمل 3 كراسي، هو يقول لك لا العياده تبقى كرسيين بس والثلاث يبقى مركز. وقعدنا في خناقه، وفي الاخر ايه اتفتحت وقالوا لا اوكي خلاص هنعتبر الاسره فعلا الكرسي. ومشينا على هذا الامر. الجديد في القانون الجديد مفتوحه، مفيش
اي عدد،
اي عدد ممكن يبقى عياده، المركز ليه شرطاته الثانيه. فدي كانت برضو من الانبوتس اللي عملناها معهم. المهم القانون الجديد قعدنا ناقشنا مع الوزاره في اكتر من جلسه، ولما يصدر ان شاء الله هيبقى في اللائحه التنفيذيه اللي هيبقى اجراءات الترخيص نفسه. الوزاره قالت كلمت اتواصلوا مع الشركه اللي عامله الابلكيشن وقالوا طب احنا دلوقتي احنا هنعمل احنا برنامج عندنا في الوزاره، بس احنا عايزين ناخد الفكره بتاعتكم والخريطه بتاعتكم. قالوا ما عندناش مانع خدوها، ودوها لهم فعلا. وقعدوا وكان في يعني اثناء تنفيذ البرنامج اللي تقريبا خلص يعني جاهز مناقشات، وقعدوا مع بعض اكتر من مره عشان ينقلوا الصوره اللي احنا كنا مقدمينها اليوم، واحنا كنا ادينا للشركه اصلا خريطه فعلا ال 11 خطوه اللي بيتعملوا والحاجات دي كلها. فبالتالي كل حاجه خلاص بقت مع الوزاره للترخيص، احنا بقى مجرد احنا نعمل تسجيل عندنا نربط معاهم بعد كده، يبقى هم عندهم الاساس بتاع الترخيص واحنا مجرد بنربط معاهم نديهم اللي تسجل من عندنا. طبعا هياخد شويه وقت لان القانون عشان يطلع اللائحه التنفيذيه تتعمل والكلام ده كله، ممكن سنه سنتين يعني متاخر عن اللي انا كنت بحلم بيه، لكن على الاقل يعني ان شاء الله مشينا فيها خطوات او يعني حركنا المايه الراكده اللي هي ما كانتش هتتعمل قبل كده. فده هيبقى مفيد لكل المهن الطبيه مش بس الاسنان، لكن على الاقل يعني الحمد لله احنا كان لينا السبق ان احنا اللي اثرنا الموضوع وان احنا اللي حطينا خريطته وكل حاجه فيه.
ده كلام جميل جدا وبروميسنج قوي. احنا برضو كان في سؤال كنت حابة اسأله لحضرتك. طبعا حضرتك اشتغلت كطبيب اسنان ونقيب واشتغلت في مجال
هي النقابه مش وظيفه، مش أيوة احنا ما بناخدش فيها فلوس يعني.
انا فاهمه
يعني فيها مرتب يعني ولا باخد بدلات ولا حاجه
يعني. ده كان بوزيشن كبير بتتعامل فيه مع عدد كبير من الناس، بالاضافه للكارير بتاعك كبزنس ديفلوبر او ككارير كونسلتنت. ف
هو ده مش شغلي اساسي برضو بس يعني.
طيب ماشي. طيب ممكن نتكلم عن الكارير الحالي دلوقتي بالإضافة لجزء النقابة، الجزء بتاع الكونسلتنسي والكلام ده؟
هو أنا حاليا يعني النقابة زي ما قلت لك ما هيش وظيفة، ومراكز الأشعة أنا مش بديرها يعني. أنا ببدأ بقى بعمل الستارت اب وبشتغل يعني ببدأ معهم في الستارت اب وبعدين بشيل إيدي بقى خالص، والإدارة
هي اللي تمسك
متولية الموضوع. لكن أنا شغلي الأساسي أنا المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة يابانية اسمها موريتا، فده الشغل الأساسي بتاعي يعني اللي هو مفروض إنه هو الفول تايم جوب بتاعتي. بالإضافة لكده البراكتس مانجمنت كونسلتيشن، سواء برضو كنت عامل لها شركة للبرايفت كونسلتيشن، يعني ممكن نروح لعيادة أو لمركز عايز يبدأ أو شغال وعنده مشاكل ونبدأ نحط معاه الحلول، ممكن تاخد 6 شهور سنة كونسلتيشن فترة. بالإضافة للكورسات والمحاضرات يعني أنا قعدت درست في الجامعة أو في جامعتين يعني أكتر من 10 سنين وبعدين استقلت.
هل
هذا
كان برضو في حاجة
لها
علاقة بال
كنت بدرس إدارة إعداد اللي هو شغلي اللي بدرسه في الكورسات وكده في كلية طب أسنان، وكنت أول واحد يدخل هذا الأمر في كلية طب أسنان يدرسه ديت.
أول مرة فعلا أعرف أنه هو في كلية
أنا استقلت 2017 يمكن من الجامعة أو 2018 مش فاكر، درست في جامعة MSA ودرست في جامعة الدلتا ودخل ده كانت الأول مرة كلية طب أسنان درس. الكتاب بتاعي بيدرس في بعض الجامعات في دول عربية لكن مش عارف درسه، ومطالبوا مني أنا روح طبعا صعب أن أنا أسافر كل البلاد دي. فبياخدوا الكتاب بيدرسوه هناك في أكتر من دول عربية في كلية طب الأسنان.
ده كلام جميل جدا يعني. كان ده من ضمن الأسئلة اللي أنا كنت عايزة أسألها لك، إن التعليم عندنا الجامعي بيفتقر قوي للنقطة دي، إن هو الطالب بيطلع ما عندوش المهارات البارد انت
هو
دي عشان
هو ده حقيقة. واللي بدأها الجامعات الخاصة عشان عندهم يعني ممكن يضيفوا مواد ما هياش مواد أساسية. لكن في لجنة الجودة لجودة التعليم من عضو فيها طلبت إضافة المواد دي لأنها تبقى من ضمن المواد الأساسية مع الكريتيكال تينكينج بقى والحاجات اللي زي كده، علشان يبدأ اللي بيتخرج يعني طب الأسنان ليه جناحين، ما ينفعش واحد يطير بجناح واحد. في عندنا الهارد سكيلز اللي هي العلوم الطبية نفسها، وعندنا السوفت سكيلز اللي هي بقى الإدارة، لأنك فتح بيزنس الفتح هي ده فتح بيزنس. يعني إيه تسويق؟ لأن الناس فهم أن التسويق ده هو عبارة عن أنه نعمل دعاية، وده مش صحيح. الدعاية ده جزء صغير جدا في التسويق، فالناس فهم أنه هو تسويق يعني دعاية إعلانات، والإعلانات كل بيقلد بعضه، ده يعمل خصم ده مش ودي يعني الشكل بقى سيء حتى بالذات بتاع الدعاية. عشان كده كان لائحة أداب المهنة الأخيرة حطيناها واصريت فيها ان احنا نحط موضوع ان مفيش اعلان عن الاسعار ولا اعلان عن الخصومات، احنا مش كارفور بقى ونعمل بلاك فرايدي والكلام ده كله. فالشكل السيء ده لا، الناس لازم تفهم الصح ايه عشان تعمل التسويق بطريقه صحيحه. الكوميونيكيشن سكيلز برضو من الحاجات اللي طلبت في اللجنة اللي تتدرس، لان احنا بنعمل كوميونيكيشن بصفة مستمرة مع المريض، فدي مهمة جدا انهم يتعلموا، الناس تتعلم ازاي تتواصل مع المريض. يعني احنا في لجنة التحيات في النقابة نص الشكاوي سببها ميس كوميونيكيشن مع المريض او وعود زائدة، فبترفع سقف التوقعات عند المريض فيجي ما يلاقيش. يعني لما يقول لك ايه زراعه في 5 دقائق وفي 10 دقائق وبدون جراحه وفي 5 وبدون الم ومش عارف ايه، يعني الحاجات دي كلها بترفع سقف التوقعات عند الناس وما بيلاقوش هذا الكلام، فبتبدا تحصل مشاكل ويجي يشتكوا في النقابه. عدم الشرح الكافي للمريض انه يشرح له الموضوع بتفصيل، فما فيش كوميونيكيشنز واضحه، ما حدش بيسمع للمريض يفهم اللي هو عايزه ايه فعلا. كله نظام افتح بقى كورينا هشوف، يعني لا يعني لازم نسمع ونفهم، لان اسس الكوميونيكيشن اولها اول مبدا فيها تو بي ا جود لسنر، وبعدين لسنر مش هيرينج، في فرق بين لسننج والهيرينج، في فرق بين الاستماع والانصات والسمع، كونه واحد بيتكلم واسمع وخلاص لا، انما هي عايزه
في اكتف لسننج،
انصت افهم يعني أسمع وأستوعب بيتقال.
طيب خليني برضو أسألك سؤال عن، بما أننا احنا اتكلمنا من شوية عن التسويق والماركتينج وأهميته، الدكتور يسوق لنفسه زي، في عندنا دكاترة اللي هو فاهم أن أنا سوق أن أنا أعمل لنفسي أعلن على الفيسبوك
أن أنا ورق. نرجع لنفس النقطة الثانية، التسويق ما هوش دعاية، أنت بتكلم مع الدعاية برضو.
أيوة.
أنا مش بتكلم
أنا
مع
الدعاية، أنا بتكلم بقى فكرة أن الدكتور يبقى عنده الكونسبت بتاع الماركتينج أصلا من أول.
الماركتينج ده فيه حاجات كتير جدا، الماركتينج ده فيه حاجات كتير جدا، الماركتينج عامل زي الجواز. يعني دايما بقول له الناس كده، الماركتينج ده عامل زي الجواز بالظبط. إيه أهم حاجة في الجواز؟
الاختيار الأول.
الاختيار، ما ينفعش ما حدش يقول لي الحب المهر الشقه الكلام ده كله، لا ده كل دي حاجات ثانويه، الاساس الاختيار، الاختيار اختيار الشخص المناسب ثم بناء علاقه جيده معه. الماركتينج بدايته كده تعريفه كده اختيار التارجت المناسب ثم بناء علاقه جيده معه. لازم اعرف الاول انا بخاطب مين، لازم اعرف مين الزبون اللي ينفع معايا، ده زي الجواز بالظبط، لازم اخد حد يناسبني. ده نفس الحكايه، الشقه هو المكان بتاع العيادة، المهر ده السعر اللي انا بحطه، ما انت لما تحطي مهر عالي في ناس معينه ممكن تجي لك، السعر بقى بتاعك عالي واطي وسط، ده كده معناها ان هو بيجتذب ناس معينه، فئه معينه. السمعه بتاعت الشخص هو ده بقى الدعايه، يعني شفت جزء الدعايه جاي فين؟ السمعه. فهي الدعايه بتاعنا اولا بس، لكن الدعايه ما بتجيبش اكتر من 5% من الزباين، عشان بس الناس تبقى فاهمه، انما مهمه، مهمه جدا ان الاسم يفضل موجود. ال 95% من الزباين بتيجي من الورد اوف ماوث، انما الاساس الدعايه مهمه، مهمه عشان الاسم يفضل موجود، والاسم المعروف ليه سعر. صح. لكن ان انا اعمل دعايه ان انا بعمل خصم، طب ما معناها ايه؟ يعني اللي بيقول انا عامل خصم 50%، ده ايه الرساله اللي بيوصلها؟ ما هو اي اعلان بيتعمل، اي دعايه بتوصل رساله، كويس؟
ان انا اوريدي كسبان حتى وانا عامل 50%.
لا، اول حاجه بتوصلها لو انا عامل خصم 50% معناها ايه؟ اول حاجه انا مش لاقي زباين، اعمل لكم خصم بس تعالوا. الرساله الثانيه بتمسنا كلنا، انت عامل 50% خصم ولسه كسبان، ده انتوا حراميه. فدي بتضرب فينا كلنا، يعني الاعلان ده بيضرب في وشنا كلنا، مش بس في
خلاص انسى انك قلت للمريض ان الخدمه دي سعرها اكس، انت مش هتعرف بعد كده
تبيع له. هي دي بقى المشكله الثانيه، هترجع تاني ازاي؟ انت بقى مش عاجبك سعرك، هي انت عامل 50% خصم بتبيع ب 100، هي 50% خصم يعني 50 من الاول، قول 50 خلاص، قول 50 من الاول، انت شايف سعرك عالي. يعني ما هي دي نقطه مش الناس مش قادره تفهمها، اللي بيبقى قاصد يوصل رساله بس بتوصل رساله تانية خالص. اي اعلان بيتعمل لازم يكون بيوصل رساله، مش شرط انها تكون الرساله المقصوده، ممكن توصل رساله تانية خالص. فدي نقطه خطيره.
طيب نرجع تاني كده لنقطه العمل النقابي. الناس دايما اللي بتبقى في مناصب بتتعامل فيها مع يعني بابليك عموما بيتعرضوا اوقات كتير جدا للنقد، بتتصرف ازاي مع كده؟
بصي، هو المشكله في النقابه ان هو عشان يعني لو الوزاره في عندها عامله مشكله، يعني مثلا تكليف متاخر يشتموا في النقابه، يعني
مشكله احنا النقابه
البنج يمسكوا في النقابه، يعني طب هي انا دايما بقول لهم يعني نقابه المهندسين ما حدش بيمسك في خناقها لما ينقص حديد تسليح، يعني فهو بس بقى عندهم عشم ان النقابه هتحل كل مشاكلهم. يعني انا اقسم بالله في واحد كلمني مره عشان اتخانق مع مراته وخد العفش وهو ماضي على ايمان، يعني بتوصل لهذه الدرجه. واحد كلمني مره من المطار، من الصبح مكلمني المطار بيقول لي الحقني انا وصلت مطار دبي وطيارتي ما وصلت وشنطتي ما جاتش، يعني هو عشم عند الناس ان احنا ممكن نساعد، يعني فانا ما عنديش مشكله، بس هو النقد انا فعلا طبعا كان بيحرق الدم جدا. لكن بعد كده بقيت اتعامل بكل منتهى البرود. يعني بصراحه اتعودت نفسي ان في اخر سنتين كده بالذات ان انا اتعامل مع الموضوع بمنتهى البرود عادي. يعني قول اللي انت عايزه, لانه بالذات لو 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 نقد غير منطقي, لو في نقد منطقي في حاجه غلط معموله طبعا بستجيب ليها ولازم ارد عليها, لكن النقد الغير منطقي ما بقتش ارد عليه, يعني بريح دماغي.
عارفة طبعا ان حضرتك عشت فترة في كندا, احكي لنا كده عن الاكسبيرينس بتاعت الهجرة والسفر من برا مصر. شباب كتير قوي متخرجين دلوقتي عايزين يسيبوا البلد ويمشوا, فايه اللي رجعك مصر او ايه اللي خلاك شايف ان في هنا فرصة ان الشخص ممكن يكمل عشانها ما يهجرش او ما يسيبش البلد؟
هو المشكلة ان انا لما هجرت ما كنتش لاقي شغل مناسب قوي ليا, يعني بالنسبة لسني انا ما سافرتش وانا صغير. فكل اللي بيشتغل الشغل هناك كان مطلوب له كنديان اكسبيرينس. فلو واحد بدأ من حياته من الاول هناك ممكن يبقى فيها فرصة احسن, لكن في سن يعني واحد وصل فيه المكانة او لشغل معين, فبالتالي ما لقيتش حاجة مناسبة ليا ان انا
اكمل فيها,
يعني ابتدي بيها او ابتدي بشغل صغير. فدرست شوية يعني طبعا كده تبقى فور فري او يعني بمبالغ بسيطة عشان بس ايه تبقى فيه تواجد يعني. لكن شغلي كله كان مرتبط هنا بالمنطقة مش بمصر طبعا, بالمنطقة الشرق اوسط وافريقيا. فكانت مشكلتي ان انا رايح جاي كتير, بسافر كتير. يعني انا ممكن مثلا اطلع اسافر يوم سفر عشان اقعد يومين في بيروت وارجع تاني. فعلقة كبيرة يعني مش سهلة. فده تكراره كان صعب, عشان كده كنت بضطر اعمل يعني لو عندي جولات كنت باخد مثلا 5-6 بلاد مع بعض عشان اخلص مرة واحدة. فكانت مرهقة. وفي الاخر جيت يعني بعد سنين يعني بس رايح جاي طبعا كانت صعبة.
الاستقرار بالنسبة لك في مصر اختيار افضل؟
نعم,
كان الاستقرار بالنسبة لك في مصر افضل؟
الشغل يعني لازم واحد يبقى قريب من شغله برضه يعني. صح. فده اللي رجعني يعني.
طب بالنسبة للشباب بقى اللي متخرجين وحابين يتفشوا؟
بصي انا لما روحت هناك كان الفترة اللي انا فيها كان اللي عايز يشتغل دكتور اسنان ما فيش معادلة, كان لازم يدخل كلية ممكن من سنة تانية بقى هو حظه ويخلص الكلية من هناك. في مارس 2010 لسه هناك غيروا النظام وبقى 3 معادلات تتعمل في فترة سنة بتتكلف حوالي 80,000 دولار. هل الدكتور الأسنان هناك اللي بيشتغل هناك بيكسب؟ أنا أصحابي اللي هناك دكاترة الأسنان أول تعرف الناس الكنديين اللي تعرفت عليهم هناك فاتحين عيادات في منهم بيشتغل 6 شهور في السنة فقط, لأن لو اشتغل أكتر من كده هناك الضرائب قاتلة. هناك الضرائب قاتلة يعني أنا ساعات كان يقول هناخد 40% من الدخل. فبيشتغل 6 شهور عشان ما يدخلش في شريحة ضريبية تبقى بالنسبة له خسارة عليه لو قعد. فبيشتغل 6 شهور وحتى نيجي يشتغل في العيادة 6 شهور تانيين. فهي هي واصلة لكده يعني. هيشتغل في حاجة تانية طبعا متاح حاجة تانية, بس لما بيروح ممكن يبتدي في حاجة صغيرة جدا يعني ان شاء الله في مطعم بتاع حاجة زي كده, لانه محتاج ان شاء الله فولنتير ورك. هم بيقبلوا ان من ضمن الاكسبيرينس اللي تتحسب العمل التطوعي. يعني الاعمال التطوعيه بتتحسب من ضمن الفولنتير ورك, بس المهم ان هم بيحتاجوا دايما اكسبيرينس هناك
عشان حد يبقى اخذ على المكان وعاش
يعني عارفه ما الواحد يطبع على المكان يعني زي ما بيقولوا يعني.
طيب احكي لنا يا دكتور كده عن نقطه التحول في حياتك.
نقطه التحول في حياتي واحد راح يصلي الظهر غيرت حياتي.
بس كده
واحد راح يصلي الظهر والله بجد. يعني انا كنت اخر سنه ليا في الكليه كنت رئيس اتحاد الطلاب, وكن ما كانش حتى في اوضه لاتحاد الطلاب انا اوجدتها ساعتها يعني في اسكندريه في ظهر مدرج عبد الله كده تحت السلم عملنا اوضه بنيناها وبدي اوضه اتحاد الطلاب. فبعد لغايه ما تحصل انتخابات في اكتوبر كنا خلاص خلصنا كليه وقلنا بنروح. كان لسه امتياز ما ابتداش يعني كان ابتدي في اكتوبر او في نوفمبر. فكنت بروح بقى ايه لسه برضو ايه قاعد في اوضه الاتحاد مع كده. كان في واحد صاحبنا كان بيبيع كتب دفعتي يعني, هو كان بيبيع كتب مصوره. فقال لي ممكن احط عندك الكتب بتاعتي اخزنها، وكان بيطلع كل يوم ترابيزه صغيره بتاع امتحانات كده يحط عليها كام كتاب قدام قطر الاتحاد يقف يبيع الكتب دي، وبالليل وكان يحط بسكوت شمعدان كنا احنا بناكله. كان في فار في الاوضه، فكنا مره اكل واحد البسكوت فكنا بندعي ان الفار كل البسكوت واحنا كنا بناكله. فالمهم كان بيحط الكتب عندنا في قطر الاتحاد بالليل، والصبح يطلع او يعني اخر اليوم والصبح يحطها ويقعد ايه قدام الكتب كده. ما كانش بيبيع حاجه يعني، والله كان بيبيع كتاب كتابين. فمره قال لي بص انا عايز اروح اصلي الظهر وما فيش حد يقف مكاني، ممكن تقف مكاني؟ قلت له انا ما فهمش الحاجات دي يعني. قال لي لا ده كل كتاب جوه سعر. قلت له ما اعرفش ابيع ولا اشتري ولا ليه في الكلام ده ولا افهم فيه. قال لي يا عم دي سهله، اي حد معدي بس عايز كتاب افتح الكتاب هتلاقي في اول صفحه مكتوب سعر. قلت له ماشي، وقفت مكانه. هو بقى مش راح صلاه الظهر، ده صلاه التراويح قعد ساعه ربع. بس انا في الساعه الربع دي عملت فيها قرد. اي حد معدي انا دي بص الكتاب ده كذا كذا، انا كنت عارف الكتب دي كلها بقى، بص الكتاب ده كذا كذا كذا، بص بيتكلم عن كذا اي، قعدت عملت فيه واخدها بهزار وضحك بقى وشباب وكده. فرجع من الصلاه لقاني بعت كل الكتب، ما لقاش ولا كتاب. اللي هو بيقعد بالشهر ما بيبيع كتاب كتابين، لقاني بعت كل الكتب. قال لي لا ده انت لازم تشتغل معايا، لازم نعمل شركه مع بعض، انت لازم تشتغل معايا. قلت له لا يا عم في انت، انا ماليش في الكلام ده. قال لي لا، ولقيته بيطلع فلوس عايز يديني. قلت له ايه ده؟ قال لي لا ده انت ايه، قال لي حديث، قال لي اعطي الاجير حقه قبل ان يرفع راسه. قلت له هو انت بتاجرني؟ انا كنت قلت له اجير كمان ناس يقول لي عبد الحبشي اسلم. فاصر ان انا لازم نعمل مع شغل. فقال لي طب بص، ابتدينا قال لي انا هروح اجيب ادوات بقى من القاهره، كان ب 200 جنيه ايامها ولا مش عارف بكام، هجيب ادوات ونحطها على الترابيزه ونبيع. راح جه تاني يوم حطينا الادوات وقفت معاه انا، وطلع ان انا موهوب انا ما اعرفش الموضوع. خلصت في نفس اليوم. يوم في التاني وبعدين اتفقنا مع الكافتيريا ان احنا ناخد عندهم ترابيزتين ثلاثة نحطها. وبعدين بقى كانوا يعملوا معارض في الكافتيريا العشه، وكانت تعمل معارض تجيب شركات من حاجات مختلفه اسنان وغيرها يعني. كنا ندخل في المعارض يروح هو القاهره يجيب الادوات يجي تاني يوم تخلص. بقينا احنا اللي نعمل المعارض، بقينا نأجر الكافتيريا ونعمل المعارض. وفي الاخر تطورت ان احنا عملنا شركه، ودي كانت بدايه يعني كنت ماشي بقى في العياده مع الشركه مع بعض في نفس الوقت يعني. في كل الكلام ده اخذ كام شهر مش اكتر يعني، 3 4 شهور وفتحنا شركه.
اكتشفت بقى الموهبه،
انا لقيت عندي موهبه البيع والشراء بقى، ما اعرفش كنت شعر
سمك ساعه ربع تبقى
فغير كده. وبعدين هو هو غير في حياتي كلها ان انا دخلت في سكة البيزنس كمان. وبعدين نفس الشخص ده كنت في زيارة للكويت في بداية الالفينات يمكن، فجالي اللي هو كان شغال في الكويت، فجالي الفندق قال لي ايه رأيك انا بفكر هاجر كندا. قلت له في السن ده انت احنا الناس بتهاجر وهي صغيرة او متخرج كلية؟ قال لي لا انا بفكر هاجر كندا ويلا بينا انت معايا. قلت له معاك فين؟ انا اللي وديني كندا وهنروح منين في كندا؟ قال لي بس لازم تيجي، انا في محامي متفق معاه وهيجي لنا الفندق هنا نقعد نتكلم. يا عم يهديك يرضيك. قال لي بس اسمع منه. قعدنا بقى سمعت وبتاع والكلام ده كله ومشيت سافرت. لقيته المحامي بعت لي ورق املاه كم ورق كده، وادخل امتحن واعمل، وهو التاني عمال يشجع فيه ويزق فيه يلا ونروح سوا نشجع بعض. مليت الورق وعملت الامتحان الايلس والتو اف الفرنساوي وكل حاجه، وهو في الاخر انا نجحت في الامتحانات اللي هي اللغات وهو سقط. هيدخل بقى الامتحان تاني ما دخلش، انا اللي هاجرته هو لا. وعلى فكره في البيزنس انا كملته وهو ساب. هو فده هو ربنا حطه اللي يفتح طريق حاجه معينه ويمشي يعني سبحان الله.
كنت متجوز وانت جيت تقدم عليك
ساعتها؟ كانت
الاصعب
طبعا.
واحده من المشاكل اللي بتواجه دكاتره الاسنان بالذات في مصر دلوقتي في ظل الوضع الاقتصادي اللي موجود ده، ان تغير الاسعار الماتيريال بشكل مستمر، فده بيحطهم في ازمه في تسعير خدماتهم. فايه اللي ممكن يعني ننصحهم بيه؟
هو بس الناس برضو يعني لازم تحط في دماغها حاجه، اول لازم ما تخافش انه يعني لازم يجمد قلبه وهو بيرفع سعره. بمعنى ايه؟ ان كل حاجه تانية بتترفع على الموضه يعني، كان بيجيب علبه لبن بكذا بقت بكذا اوكي، بيجيب
وده برده بيقلل يعني القدره الشرائيه
بتاعته. دي نقطه تانية، بس المقصود ان هو الاسعار زادت عليه هو كمواطن. فبالتالي تكلفه العلاج لازم تزيد، بالذات ان الاسعار اللي بتزيد حاجات فيها منها حاجات محليه. ومع ذلك بيتقبلوا الناس بتتقبل الزياده
ناس مغيره نفسيا اصلا
ومضطره تعمل معاها. المشكلة انه في الازمات اللي زي كده بنبدأ نشتغل ونركز اكتر على البرايمري هيلث كير، السكندري والترشري شغله بيقل الا يعني في منظر، فبيبقى التركيز كله على البرايمري هيلث كير، ده اللي المفروض ما يقفش لان الالم مش هيتوقف. لان دي نقطه مهمه، فالناس فاهمه ان الحكايه دي. الحاجه الثانيه ان الناس لازم تسعر صح اصلا، وعشان يسعروا صح لازم يبقوا فيهم تكاليفهم صح. للاسف في ناس ما بتحسبش التكاليف صح، يعني بيحسب تكلفه الخامات حاجه زي كده واللي بتزيد لكن ما بيحسبش تكلفه الايجارات، تكلفه المرتبات، تكلفه الديبريشن او الهلاك بتاع الكراسي، والحاجات دي كلها دي مهمه جدا. عشان كده كنا نزلناها لهم في سنه 2021، نزلناها على صفحه النقابه او سوري على موقع النقابه، وحطينا اللينك على الصفحه التكاليف كام. عملنا اربع فئات من العيادات، اربع مستويات مختلفه، كل فئه من دول تكاليفها الشامله تبقى كام، يعني تكلفه حشو الكومبوزيت كام بما فيها الكهرباء والميه والايجارات كل حاجه، ونزلناها. انا بقالي فتره بحاول احدثها بس كل ما احدثها الاسعار بتتغير، لكن هي الناس لازم يبقى فيه. عشان كده برضو انا نزلنا طبعا النقابه في برنامج، كان في واحد من الناس اللي حضروا الكورس وكنت بشرح ازاي تتعمل التكاليف دي على الاكسل، هو عمل برنامج اكسل ونزلناها بسعر بسيط جدا، يعني هو عمل السعر الخاص للنقابة جدا، اي حد مسجل في النقابة في مصر بيديها له بسعر بسيط. هو وكل ما في الامر انه هيحط تكاليف اسعار الخامات اللي موجودة، لو اتغيرت هيغيرها، بيتغير السعر اوتوماتيك، الاكسل بيحسبها، بيتغير له السعر النهائي اللي هو متكلف كام.
هو هيقرر يزود بروفيت
متكلف، بمعنى ايه؟ لو مكتوب مثلا الكومبوزيت 250، دي معناها ان المريض لو جه عمل حشو الكومبوزيت معناها ان الدكتور طلع من جيبه 250 جنيه اداها للمريض، يعني ده دفعها فعلي من جيبه. فدي نقطة مهمة جدا الناس لازم تحسبها، التكاليف عشان يحط السعر صح، حتى لو هيبيع بخسارة بس يبقى عارف هو بيخسر ايه. ممكن في بعض الخدمات نفسه بيبيعها بخسارة هو حر بس عارف بيخسر ايه ويعوضها في ايه تاني. الزيادة في السعر لازم تكون انه اخر مره مثلا غيرت سعري من سنه، عايز اغير السنه دي السعر بتاعي، طب الزياده بتبقى قد ايه؟ بيتحسب نسبه التضخم في البلد، نسبه التضخم الفعليه فرضا كانت 30%، ما احطش انا الزياده بتاعتي 30% بالنسبه للاسنان، مش 30% نسبه التضخم العاديه بتاعت البلد 30%، اوكي الاسنان بتبقى 1.76 مضروبه في 30%، يعني مش 30% زي ما هي، بالنسبه للاسنان تكلفتها اعلى. فعشان موضوع الخامات والحاجات دي كلها، لا تكلفتنا اعلى 1.76 مضروبه في نسبه التضخم الاخيره في فتره السنه من اخر مره رفعت فيها سعري. اذا كنت رفعته من سنه، اذا كنت رفعته من اخر مره من قبلها بكام سنه، يبقى لازم احسب كام سنه دول، مش هتبقى سنه واحده، هتبقى كارثه اكبر، فلازم يعملها على مراحل بقى ساعتها.
بتهفن ازاي؟
بقى ايه؟
بتهفن ازاي؟
بهفن ازاي؟ انا ليا اتنين فن في حياتي بقى. انا جت فتره عليا كنت بعزف عود، وكانت طلعت في دماغي اتعلم عود وعزفت عود ورحت اخدت دروس في العود سماعي، وبعدين كنت يعني اللي علمني ما كانش يعرف نوتة، فكان كنت قاعد اكتب وراه ده اسمه سول، اكتب سول فا كده يعني. وبعدين رحت اخدت، كنتش في مصر ساعتها، بعدين لما رجعت مصر رحت معهد موسيقى عربية في اسكندرية واخدت دروس نوتة عشان اقعد اقرا النوتة، فبدأت فترة. وبعدين يعني زي اي حاجة عندي انا اندمج في الحاجه لغايه ما ابقى فيها كويس وبعدين اروح موقف، فبقى لي مثلا اكتر من 10 سنين ما لمستوش. فن دلوقتي بتاعي رايدنج بالموتور بايك او الدايفنج يعني طبعا اتاثر جدا في النقابه، يمكن يعني بقى لي سنتين ما بغطسش، لكن انا قبلها كنت بغطس.
معاك تقريبا رخصه دوليه في الدايفنج؟
نعم انا معايا ماستر دايف ماستر، دي اعلى رخصه في الدايف ماستر. كنت يعني بغطس كل اسبوع، حتى لو انا في اسكندريه بغطس في الشتاء صيف، في نوه ما فيش نوه، كل اسبوع في غطس عندنا يوم او يومين، في رمضان مش في رمضان ما كنتش بتوقف. بعد كده بقينا نعمل حاجات تانية، بنطلع رحله سفاري غطس، يعني نطلع 3 4 ايام في مركب مقطوعين بقى، ما فيش نت ما فيش تليفونات، لسبوتس معينه. بس اخر مره عملتها كانت من سنتين، ما فيش فرصه ولا وقت ان احنا نتجمع تاني نعمل حاجه زي كده. انا عملت حتى مجموعه، يعني كوننا مجموعه اسمها سميناها دي دي تي، بس الدي دي تي مش المبيد الحشري، يعني هي اختصار دنتال دايفرز تيم. احنا مجموعه يعني طبعا الموجود منها عدد اقل دلوقتي، بس هي لما ابتدت كانت حوالي 30 دكتور اسنان. عملنا ابتدينا احنا كنا 4 اشخاص، وبعدين بدأ العادي يزيد ونقنع ناس تانية تدخل معانا ياخدوا الكورسات لغاية ما وصلنا 30. بس اللي محافظين دلوقتي على الموضوع يمكن حوالي 10 أو حاجة، اللي بنتجمع ناخد مركب لحسابنا الخاص كده، المركب بتاعتنا نقعد عليها بقى 4-5 أيام 3 أيام حسب الوقت المتاح عندنا في للشغل ونطلع بقى في البحر الاحمر نسرح كده فيها. فدي دي كانت المتعه المريحه اللي عندي. دلوقتي غير كده بقى يعني لو زهقان بتاع بنزل بقى اركب موتور بايك امشي كده في الشوارع وخلاص يعني. نعم لا لا كنت بطلع رايدز قبل كده مع بنعمل فورميشن بنعمل الكلام ده كله. قعدت فترة في البداية كده وبعدين برضو زهقت.
ايه البايك اللي معاك؟
انا اللي معايا نعم
ستريت ولا ريس ولا ايه نوع؟
نوع ايه؟
شكله ايه البايك؟
البايك اللي عندي اللي هو ال
كواساكي
نسيت اسمه ايه. هو 400 سي سي مش زي سكوتر مش
فعلا
مش هارلي اسمها ايه نسيت انا لخبطت والله الرئيس مرح مش اس او اي ام حاجه تانية يعني حاجه نسيت اسمها بس يعني ما بطلع الرايز كنت معانا جوه اسكندريه بس اقصى حاجه نطلع مثلا كارفور العروبه حاجات زي كده وبعدين زهقت فبقيت بقى مع نفسي بس يعني.
قول لنا بقى يا دكتور سر تسمية البوب جت من
سر تسمية البوب جيت. انا من ايام الجامعة ويعني بيقولوا لي بوب مش البوب هي هي بوب اللي هي بوب زي بالانجليزي يعني فده رأيها في ناس بيقولوا هي بيبو مش عارف ايه فانا من ايام الجامعة اسمي بوب ففضلت بوب زي ما هي اي حد يقابلني بوب بوب بعدين فوجئت لما دخلت في النقابة بيتقال لي البوب يعني ما عرفش ليه بقت فيها الف لام
لأنك واحد بس
لا أنا ما فهمتش وبعدين أنا لقيت إيه بيتقال بقيت أسمع إيه مش عارف واحد بيقول تاني هو مين البوب بتاع القعدة فبقيت أفهم إيه البوب دي فاكتشفت بقى البوب دي الكبير فمش ده القصد خالص يعني أنا اسمي بوب من أيام الجامعة وبعدين مرة سمعت في الراديو أيام الثورة كان طلعت كلمة البوب وكان بيقولوها للبرادعي تقريبا حاجة زي كده فبدات في الراديو مره راجع سايب جاي من سائل العربيه كده فبشغل راديو فالبرنامج كان بيتكلم عن الثوره ومش الثوره وبتاع والبلطجيه فجاء ان البلطجيه 5 درجات الدرجه الرابعه فيهم بيقولوا له البوب مش الخمسه فالدرجه الرابعه في العاليه يعني واحد مش عارف اسمه ايه واحد ايه بس انا اللي لفت انتباهي الدرجه الرابعه ده اللي بيتقال عليه في كار البلطجيه البوب فدي كانت صدمه بالنسبه لي يعني فهي مش البوب اصلا هي طول الناس بتقول لي بوب لكن هي لقيت الناس بتقول لي البوب يعني فما انما هي انا طلعت متدرج لسه لي درجه في البلطجه يعني
ممكن هنسأل بقى كم سؤال كده نصايح عايزين نوجهها للشباب
نصايح
عايزين نوجهها
نصايح
فعايزة أسألك الشباب اللي لسه حديثي التخرج تنصحهم بإيه إيه رأيك في فكرة الكارير شفت نفسها لو حد حابب إن هو يغير الكارير
بس في مفهوم لازم يتغير ولازم الناس تفهمه في فرق بين الكارير شفت واللاترال كارير شفت كارير شيفت يعني انا دكتور اسنان اشتغل افتح مطعم اعمل اي حاجه بعيد خالص عن طب الاسنان فده اسمه كارير شيفت ان واحد بيغير الكارير بتاعه بالكامل انما اللاترال كارير باث هو ان انا اغير من طبيب اسنان ممارس الى اي حاجه تانية في مجال طب الاسنان لان انا افهم فيه يعني اداره عيادات اشتغل في الديجيتال كاد كام واللاب اشتغل في الديجيتال فوتوغرافي حتى في whatever الديجيتال لاب ديجيتال فوتوغرافي الديجيتال اكس ريز بيع الماتيريالز الحاجات دي كلها ده ستيل في السكوب بتاع طب الاسنان لانه هو بيفهم ده بنسميه بارادنتال اوكي لكن انه الكارير شيفت انه يسيب المجال خالص يدخل في حاجه تانية ملهاش اي علاقه بطب الاسنان يعني ان شاء الله يشتغل محامي ماليش داعي يعني المهم ان هو هيعمل اي حاجه بره المجال نهائي فده اللي اسمه كارير شيفت فدي حاجه تانية دي حاجه منفصله اللي انا انصح بيه ان هو لو هيتعمل يتعمل فهو في اللاترال كارير شيفت في نفس السكوب ده لكن ما يبقاش توتال الا اذا هو عنده تالنت ولقى فرصه في حاجه تانية خالص مختلفه فلان في ناس كتير بتقول انت عملت كارير شيفت انا ما عملتش كارير شيفت بالعكس انا لسه في كارير طب الاسنان اسيب العياده اروح للاشعه اسيب ده اعمل ده يعني ستيل في المجال بلعب فيه لكن ما طلعتش منه خالص فهي دي النقطه ان هو ما يبقاش توتال شيفت الا اذا كان مش لاقي خالص نفسه وعنده فرصه تانية كويسه وفي ناس بتلاقي فرص كويسه
تمام طب لو رجع بيك الزمن ايه الحاجات اللي في الكارير باث بتاعك ممكن تغيرها او تفكر ان انت تعمل حاجه مختلفه؟
والله كل حاجه بفكر فيها بلاقي ان يعني ربنا اختار لي الافضل، ما لقيتش حاجه ان كان ممكن تتغير. ممكن في تصرفات، في احداث فرديه كان ممكن تتغير تبقى احسن، لكن ما لقيتش حاجه في الكارير نفسه. كل حاجه فادتني فيها، حتى التجارب السيئه في حياتي في الشغل فادتني في حاجات تانية، يعني عوضت بحاجات تانية او اتعلمت منها حاجة او قسيت فيها شوية عشان حاجة تانية. واحد يحمد ربنا انه خلاص منها، يعني ما فيش حاجة ندمان عليها كخطوة شغل يعني خدتها، فدي الحمد لله.
احنا عندنا مشكلة في زيادة عدد الخريجين دكاترة وكده، فتنصح الدكاترة بيها على اساس يبقى عندهم كومباتيتيف ايدج في وسط تضخم كبير جدا في السوق؟
هو طبعا موضوع الاعداد، يعني احنا حاولنا مع الوزاره فيه اكتر من مره، عملنا لهم الدراسه بتاعتها وقلنا الاعداد ايه والنصايح او الطلبات بتاعتنا ايه، يعني من ضمنها انه ناخد 1400 فقط في السنه في كل الكليات، رغم بغض النظر عن عدد الكليات، يبقى زي امريكا الكليه فيها 50 وتتفتح كليات تانية اضافيه فيها حاجه. يعني انا في كندا شفت مثلا في احدى كليات الهندسه في كليه اسمها كليه الميه، دراسات المياه فقط، دي حاجه احنا محتاجينها هنا. فقلت حاجات زي كده تتفتح، حاجات مختلفه، افكار جديده، مش لازم يبقى هي بهذا الشكل. انه يتلغى التكليف للطلبه اللي هيدخلوا الكليه عشان من الاول عارفين انهم داخلين مفيش تكليف. طبعا اتاخد الجزء ده، يعني كان عايز يطبق فورا، الوزاره كانت عايز تطبق فورا وبالعافيه مديناها سنتين. عشان ما يتبقاش الناس بتشجعنا هتدخل وتشتغل على طول. بس انا كان نفسي انه يتعمل من للي هيدخلوا الكليه، لان اللي مش هياخد تكليف هو اصلا في الكليه دول عدد كبير، ودول هيعملوا مشكله انه هيهجموا على السوق. يعني احنا اكتر من نص الدفعه بنات، فبالتالي بيكتفوا بالتكليف ويقعدوا في البيت معظمهم، انما كده كله عايز ينزل بقى يشتغل، فكده هيزود لي المشكله كنقابه ان هو اعدادي كلها موجوده في السوق. فكل واحد لازم يبقى ليه كومبتيتيف ايدج. عشان يبقى ليه كومبتيتيف ايدج كويس، اولا لازم كونتينيوس اديوكيشن، دي اول حاجه، انه لازم يطور نفسه كطبيب. لكن الجناح الثاني زي ما نقول كل حاجه لها جناحين، الجناح الثاني السوفت سكيلز، لازم يطور نفسه كوجه مقبول. احنا دايما بالسؤال مين بيشتغل اكتر، الاشهر ولا الاشطر؟ تمام، فالاشطر فيه الاستمراريه، لكن الاشهر هو بيروح في الاول. فازاي واحد يبقى ليه قبول عند الناس، ان الناس ازاي تحبه، ازاي يعمل كوميونيكيشن كويس مع الناس؟ فلازم يطور السوفت سكيلز بتاعته كلها علشان يقدر يبقى ليه قبول مع الناس، ويعرف يتكلم مع الناس، يعرف يعمل برزنتيشن. البرزنتيشن سكيلز مهمه جدا، لانك يوميا بنعمل برزنتيشن للبيشن عشان يعمل كيس اكسبتنس، فمهم جدا كل السوفت سكيلز دي تتطور عند الشباب اللي طالع، وهو فرصه اللي عنده في البدايه بالذات ان هو لسه عنده وقت وعنده القدرة الاستيعابية انه يدرس حاجات زي كده. ومعظمها كل السوفت سكيلز او معظم السوفت سكيلز مجانية موجودة اونلاين، يعرف يخش يقراها ويذاكر فيها، يعني مش محتاجة، مش لازم يحضر لها كورسات. ديجيتال دنتسري هي المستقبل، فدي لازم يطور من قدراته بتاعت الاستخدام الكمبيوتر. ما هو الكمبيوتر، ارجع اقول الف للمرة الالف، ما هوش انترنت، هو حاجات تانية كتير، اكسل وورد وباوربوينت او كينوت، وكل الحاجات دي مفروض يطور نفسه فيها عشان الديجيتال هو اللي جاي في الدنتسري. فلازم يبقى مطور نفسه، وإلا هيبقى حكيم سنان بتوع زمان. فدي حاجة مهمة. اللي عايز يفتح عيادة ما يروحش يفتح عيادة على طول حتى لو مع فلوس، ما ينفعش، روح اشتغل في مكان مشابه للي عايز تفتح فيه تاني، مش عشان تتعلم طب اسنان، عشان تتعلم ازاي تتعامل مع الناس. لو تقدر ويمكن الناس، المستوى اللي انت رايح تفتح في العياده ده عالي او واطي او وسط او غيره، المستوى ده ما ينفعش انت تتعامل مع الناس فيه بتاعتها، مش بتوعك، مش انت اللي هتعرف تتعامل معاها.
النقابه تقريبا النقابه بتنظم مؤتمر الادزك كل سنه، طبعا الادزك كل سنه، وطبعا بتارجت بيها عدد كبير جدا من اطباء الاسنان سواء جوه مصر او بره مصر. فايه التحديات اللي بتواجه النقابه في
بصي هو بيجي لنا يعني حسب عدادات الفندق، مش احنا يعني كاميرات الفندق بتحسب اعداد مع الدخول، يعني في اليوم المتوسط من حسب السنه يعني بس بيوصل ل 7000 في اليوم الحاضرين في كان اكبر تحدي عندي اللي هو المشاكل اللي حصلت في 2015، الهجوم الرهيب جدا من الناس في البدايه والدخول في الريجستريشن وده اللي لما جينا نعمل في 2016 كنت انا دخلت معاهم، ما كنتش موجود في 2015. كان ده اكبر تحدي. والفندق قال لو حصل زي اللي حصل السنه فاتت احنا هنقفل المؤتمر وهنستدعي الامن وبتاع. كان اكبر تحدي عندي هو الكراود مانجمنت، ازاي اقدر اتحكم في العدد ده كله وما يبقاش ضغط في منطقه واحده، فازاي نعمل اماكن توزيع مختلفه، ريجستريشن مختلفه، وكل واحد ازاي الريجستريشن سيستم ازاي، وده مكلف جدا ان احنا نعمله بهذا الشكل ويتسجل اللي داخل واللي طالع في المحاضرات عشان كريدت اورز. فده كان اكبر تحدي في البدايه. كانت صعبه جدا في الاول اف 16 و17، بس حطيت سيستم، يعني اتعمل سيستم واتعمل تشيك ليست وفلو تشارت والشغل يمشي ازاي، والناس اللي معايا يعني اتدربوا كويس. بعد كده بدات اشيل ايدي، يعني هم الصف الثاني اللي كان اللي شغال قدر يقوم بالمسؤوليه، انا بقيت اقف من بعيد يعني هما شغالين. بس اللي عجبني ان الصف الثاني لقيته عمل صف ثالث، فجيل بيسلم جيل، فبدا الموضوع يمشي بالنسبه لنا في المؤتمر، بقى الموضوع سموث جدا في البروسيديرز نفسها او الاس او بي بتاعه، الستاندرد اوبريشن اوبريتنج بروسيديرز بتاعتها بقت بسيطه وسلسه ومعروف كل واحد يعني هيتعمل ايه، حتى لو واحد مشي جه واحد تاني مكانه خلاص هي كان فيت بسرعه يعني، ونقدر الموضوع يمشي. بيبقى التحدي الاكبر بعد كده اللي هو ازاي نعمل البرنامج علمي كويس. كان الاول بيقول لك ان البرنامج النقابه بتجيب عدد كبيره، بس البرنامج مش قد كده. في اخر سنتين ثلاثه بدا يتكلموا ان البرنامج علمي قوي جدا وبدا يعجب الناس، والتنوع بتاعه بدا يستقطب ناس من بره مصر كتير. لما عملنا الادزك اورثو دي كانت فكره رائعه جدا، كانت تسبق المؤتمر بثلاث ايام، وجانا ناس فيه رغم كانت في فتره لسه كورونا وكده، جانا ناس من يمكن 40 دوله، عدد كبير جدا من الناس حضرت فعلا اجانب وبتاع، وكان فعلا تجربه ناجحه، ودي اللي اتمنى ان شاء الله احنا نكررها، يعني ان شاء الله النقابه تكررها السنه الجايه سواء انا موجود او لا يعني. لكن تعمل حتى اللي بنفكر فيه اللي هو الادزك ليزر، على اساس انه يبقى ثلاث ايام كل يوم في تطبيق معين من تطبيقات الليزر. يعني ما يبقاش كنا بنفكر نعمل امبلانت بس ادزك امبلانت بس، يعني الظروف ما سنحتش احنا نعمله السنه اللي فاتت، لكن اتمنى ان احنا نعمل الادزك ليزر يوم 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 قبل الادزك على طول، كل يوم متخصص في حاجه، المره اللي بعدها ادزك ديجيتال وهكذا. يعني ده ان شاء الله من الحاجات اللي احنا عايزين نكمل فيها باذن الله.
دكاتره كتير بعد ما بتتخرج بتبقى مركزه قوي ان انا عايزه اطور الجزء الهارد سكيل بتاعتي واخد كورسات فيها اكتسب مهارات جديده، بس ما بتركزش في ان انا عايز اتعلم اداره، وطب الاسنان يعتبر بزنس، فده بيأثر.
هم للاسف مش فاهمين اهميتها لان هم ما درسوهاش في الكليه. فدي نقطه مهمه. الحاجه الثانيه يعني هم متخيلين هو هياخد كورس مثلا اندو زراعه وتفر الحاجه اللي هياخدها. طيب السؤال، الفلوس اللي صرفها والوقت اللي صرفه على الكورس ده هيرجعها ازاي؟ ما هي دي اللي بتجيب له بعد كده. يعني انت خدت الكورس عشان تعرف تشتغل، طب انت هيجي لك شغل منين اصلا؟ مش لازم يجي لك زباين ولازم تقنع الزباين بهذا الشغل، وليه يقول لك انت ما يروحش لحد ثاني؟ يعني لازم تروح كل واحد يسال نفسه سؤال، ليه الزبون يجي لي ما يروحش حد ثاني؟ لو ما لقاش سبب يبقى بلاش، ما لهاش لازمه. فهو مش مقدر اهميه، يعني هو اويرنس، المشكله كلها اويرنس، ان هو مش اوير ان حاجه زي كده هي اللي ممكن تفيده وهي اللي تجيب له الفلوس وتجيب له شغل. يعني فده بس lack of awareness مش اكتر.
مبسوطه جدا طبعا ان احنا عملنا الحلقه دي معاك. وحضرتك طلعت في بودكاست قبل كده؟
انا اول مره في حياتي اطلع في بودكاست.
دي حاجه مميزه جدا ان انت حضرتك معانا اول مره. انا مبسوطه جدا طبعا ان انا قدرت ان انا احظى بالكونفرزيشن الحلوه دي معاك.